بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، فما زلنا في الكلام على ما يخرج به المسلم عن الإسلام. قال الشيخ البراك حفظه الله: فجماعه ثلاثة أمور. الأول ما يضاد الإقرار بالشهادتين، وقد انتهينا منه بفضل الله. الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين، ثم عاد وقسمه إلى ثلاثة أقسام: ما يناقض حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وما يناقض حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، وما يناقض حقيقة الشهادتين معا. وهذا قد انتهينا منه أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. وبقي تنبيهات ذكر في نهاية الكلام على هذا النوع. قال: تنبيه، ينبغي أن يعلم أولا أن ما تقدم من أنواع الردة منه ما لا يحتمل العذر، كجحد وجود الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفر به المعين بكل حال. ومنه ما يحتمل العذر بالجهل أو التأويل، مثل جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار والشرائع، وهذا لا يكفر به المعين إلا بعد إقامة الحج عليه. ثانيا، أن من أظهر شيئا مما تقدم من أنواع الردة جادا أو هازلا أو مداهنا أو معاندا في خصومة أي غير مكره، كفر بذلك، بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن ذلك إظهار السجود للصنم مجاملة للمشركين وطلبا للمنزلة لديهم والنيل من دنياهم، مع دعوى أنه يقصد بذلك السجود لله ولا يقصد السجود للصنم، فإنه بذلك مظهر للكفر من غير إكراه، فلا يدخل في عموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في الواقع التنبيهين دول أجمل فيهم الشيخ حفظه الله قضية عوارض الأهلية أو قضية موانع التكفير، ولا سيما منها ما يتعلق بالجهل والتأويل، ويعني سوف نعلق عليها تعليق سريع على أن نعود للكلام عليها بعد الكلام على القسم الثالث، سوف لأن الكلام متداخل إلى حد ما، فهذه القضية تحتاج إلى نوع من التفصيل. وكذلك يعني أيضا قضية ترك عمل الجوارح بالكلية تعرض لها في القسم الثالث، نذكرها يعني نعلق عليها في ثنايا كلامه، ثم نعود فنعلق عليها مرة ثانية. بالنسبة للقضية هنا، التنبيهين دول في غاية الأهمية. والتنبيه الثاني يوضح الاولاني، بمعنى ان لو احنا حبينا نحط قاعدة كلية في باب التكفير هنلاقيها في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر. فاذا كل من حكم الشرع بكفره يحكم بكفره لانه شرح بالكفر صدر. الكلام ده في غايه الخطوره، لان البعض بيفهموا خطا. الجهميه جعلوا الايمان هو التصديق والكفر هو التكذيب. فلما بنيجي نقول ان الكفر هو ان الله تبارك وتعالى حكم بكفر من شرح بالكفر صدره، يقول لك ده قول الجهميه اللي خلوا الكفر هو التكذيب. لا، من شرح بالكفر صدره اللي هو بيفقد قول القلب او عمله، مش بيفقد قول القلب فقط، يعني ليس التكذيب ولكن انخرام الباطن بصوره عامه، هو ده الكفر. في حاجات الشرع نص على انها كفر فنجزم ان ديت بتبقى معها انخرام للباطن، وفي الحالة ديت ما بنسألوش دليل تفصيلي، بنقول هذه لا تخرج من الشرع يكفر المستهزئ. ما ينفعش نحط احتمال ان يبقى فيه مستهزئ لم يشرح بالكفر صدر، وبذلك يتفق نصوص الشرع مع بعضها البعض، ان هو من كفى انه المستهزئ كافر وهو شارح بالكفر صدره. واحد يقول طب اذا استهزأ ولم يشرح بالكفر صدره، نقول له الاحتمال ده لن يحصل. نفس الكلام اللي ابن تيميه قاله في وياتي النقل عنه، اللي يمتنع من الاقرار بالشهادتين بس في قلبه تصديق، نقول له كلام مش هيحصل. في قلبه تصديق واقرار وانقياد، نقول له لا، السؤال من الاول غلط. وبرضه نقول اللي يستهزئ ولكن لم يشرح بالكفر صدر، نقول له انت قصدك الكفر اللي هو التكذيب. ممكن يستهزئ وهو غير مكذب بس مش هيبقى معظم. تقول استهزأ وهو لا مكذب غير مكذب وغير وهو عنده تعظيم، دي قلنا وارد لو هو لا يدري ما يقول. لكن واحد يستهزئ من باب المزاح يقول لم اقصد السب، ودي مسألة في غاية الأهمية، عن نفرق بين أمرين: هل قصد الفعل أم لا، والأمر الآخر ما هو مراده من وراء الفعل. فاللي بيسب أو يستهزئ ويقول مرة كما يذكرون البعض في النكات والملاك ودخل الجنة ودخل النار أو غير ذلك، أو اللي هم الواقع اللي نزلت فيها الآيات اللي قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجباننا أكثرنا بطونا وأجباننا عند اللقاء. فهو هنا قصد إلى الكلام، قالوا محدش أكرهه، ما كانش نايم، ما مش زي الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. لا، ده قصد إلى الكلام، ما فيش أي شيء ينافي إرادته. ولكن هل هو هنا كان عايز يعلن الردة عن الإسلام وبيسخر؟ بيحصل واحد في يعني عايز يقول انه كافر فيعبر عن كفره بالسخرية. طبعا دوت كافر باتفاق العقلاء وليس فقط باتفاق اهل السنة ولا باتفاق اهل السنة والاشاعرة وكل عقل، لكن احنا مش بنتكلم في ده. هو استهزأ وقصد إلى الفعل، يعني هو اتكلم بالكلام فهمه وعرفه وله إرادة، إرادته لم تكن مسلوبة أو عليها حد سيطر عليها، واتكلم بالكلام اللي هو عارف إنه استهزاء. لكن هل قصد به الكفر؟ فيقول لك لم يقصد به الكفر. مش هنا القصد ده لا ننظر فيه، احنا بننظر في الفعل. هذا الفعل بمجرده يدل على انتفاء التعظيم، انتفاء التعظيم يساوي انتفاء الايمان. طب هو عمل كده من اجل ان يضحك الناس، يبقى سخر من أحكام الله عامدا ولم يكن يقصد الكفر ولكن قصد السخرية، عامدا يعني له إرادة مش مغلوب على إرادته، فهو بذلك فهذا يكون كفر. طيب فعل هذا مجاملة مداهنة، كل ديت لا تنافي أنه قصد إلى الفعل الذي لا يكون إلا مع انتفاء التعظيم. انتفاء التعظيم انتفاء للإيمان. الحالة الوحيدة أو يعني الحالة اللي يبقى نفس الفعل ده لم يكن عن شرح الصدر بالكفر، وده يكون في حالة الإكراه أو في حالة أنه يجهل معنى ما يقول. يبقى معنى كده أن الإكراه إذا انضم الفعل بصورته الطبيعية من العامد العالم كامل الإرادة لا يخرج إلا عن فساد، عن انخرام الإيمان في البطن، فنقول الفعل ده كفر من غير تفصيل. امتى نفصل؟ لما يكون محتمل ترك الصلاة، او يعني الصلاة فيها خلاف، لكن على يعني ترك شيء من الفرائض، وارد يكون تكاسل، وارد يكون جحود، فعل شيء من المحرمات، وارد يكون شهوته غلبته، وارد يكون جحود او استهلال، لكن الاستهزاء ما فيهوش تفصيل، ما بنسألش. ولكن عند التعليل والفهم عشان نفهم قضية ليه عذر بالجهل، ونفهم قضية ليه الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك إلى آخر هذا الكلام، لا يبقى بنقول لأنه في الحالات ديت لم يشرح بالكفر صدر. أما في الظروف الطبيعية فهذا الفعل يساوي تلقائيا أنه شرح بالكفر صدر، لأن الكفر ليس هو التكذيب. الكفر يكون بالتكذيب أو بالإباء والاستكبار أو بانخرام عمل القلب. فهي دي القضية. يبقى إذن اللي يعمل الكلام دوت هزلا أو مداهنة أو غير ذلك، كل ذلك يكون يعني كفر والعياذ بالله. ويدخل في ذلك إظهار الكفر مجاملة للمشركين. هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعرف أن لا إله إلا الله أي لا يعبد إلا الله. وممكن واحد يجامل في معصية تبقى معصية لأنه فعل المعصية مجاملة، فهي في الآخر معصية، والمجاملة ديت كونه ما كانش يحب يعمل المعصية ما نفعتوش، يعني هو مش عايز يعني يشرب خمر مثلا، وبعدين اتحرج بقى في صحبة سوء، او حتى مش عايز يشرب دخان في زمننا وبقى في صحبة سوء احرجوه فشرب. احراجه منهم ومجاملته لهم غير ذات اثر، المعصية تبقى معصية. ايضا اللي يقدم على الكفر مجاملة نقول له ما هو المجاملة ليست ذات اثر، الكفر هو الكفر. يعني كونك عارف ان لا اله الا الله اي لا تعبد الا الله، وعارف ان دي عبادة وتقول اجاملهم، يبقى كده هو تجرأ واقدم على نقد حقيقة الشهادتين عامدا. وكلمة عامدا ديت لا تساوي انه له، لا تنافي انه له من وراء ذلك اهداف او مبررات. عامدا يعني ارادته كاملة، عامدا عالما اقدم على نقض حقيقة الشهادتين. فاظهار شيء من ذلك من غير اكراه يبقى، حتى لو قال انه هو عقدته كده، ده معظم الكفار من الداخل بل معظم رؤسائهم في الكفر ممكن يقول يكون في الداخل في باطنه معتقد صدق الإسلام ولا ينفعه ذلك. وده يفسر لنا، لأن في شق في السؤال احنا ممكن ننقله هنا عشان نبقى اتكلمنا عليه بالمرة، اللي هو كان شق في السؤال اللي الفتوى دي إجابة عليه. يقول الشيخ البراك حفظه الله: وأما قول السائل وهل سوء التربية عذرا في كفر من سب الله ورسوله، يقول: فالجواب أن سب الله ورسوله من نواقض الإسلام البينة، لأنه استهان بالله ورسوله، وذلك ما من يناقض ما تقتضيه الشهادتين من تعظيم لله ورسوله. وسوء التربية ليس عذرا في ترك الواجب ولا فعل محرم من سائر المحرمات، فضلا عما هو من أنواع الكفر بالله. فهو اللي سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، نشوفه فاهم معنى الكلام اللي بيقوله، ما كانش عليه إكراه، إذن الكلام اللي بيقوله دوت لا يخرج إلا نتيجة أن قلبه ليس فيه تعظيم. طب ليه ما فيهوش تعظيم؟ لم يربه أحد على تعظيم الله، دي قضية ثانية. بمعنى هو مكلف، هو مدام مكلف ما بنتكلمش عن سوء التربية. في لما بنيجي نكلم المربين نقول له أنت عندك أمانة، أبنائك وأبناء غيرك وأبناء المسلمين وتربيتهم على معاني الإيمان، لكن الله ترك على جعل أن من بلغ عاقلا وبلغته الحجة إنه أن هذا عذر حجة كاملة كافية، وإن لم يربى منذ نعومة أظافره على خلاف ذلك. وإلا ده هو الأنبياء بيجوا يخاطبوا المكلفين اللي بيقولوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. ما بيجي الواحد مكلف اتربى على الكفر وبيدعو للإسلام وبيعتبر رفضه للإسلام كفر بلا شك، فكون إنسان يخرج مسلم ثم يساء تربيته فيقع في الكفر فليس بأحسن حالا من الكافر الأصلي، بمعنى أنه الشرع إنما أقام على العباد حجة الفطرة، ومن رحمة الله بالعباد أنه لم يعتبرها حجة كاملة إلا بعد بلوغ دعوة الرسل، وأن تصادف دعوة الرسل الإنسان بالغا عاقلا، يبقى دي مبالغة في العذر. هو في فطرته حب الله تبارك وتعالى وتعظيم الله وافتقاره إلى الله، ودي المعتزلة بيعتبروها حجة كافية يحاسب العباد عليها يوم القيامة، والصحيح أنها ليست كذلك. يعني اللي ما جاتلوش دعوة رسل أو جاتله هو مجنون أو هو أو مات صغيرا قبل أن تبلغه دعوة الرسل، بات صغيرا دون البلوغ حتى وإن بلغته وهو صغير، كل هؤلاء يحاسبون. فاللي منهم كان كافر لابد أن يمتحن يوم القيامة مرة ثانية. فالمعتزلة بيعتبروا الفطرة حجة كافية، والراجح أنه من رحمة الله تبارك وتعالى ومن عظيم فضله أنه لم يعتبرها حجة كافية، بل أضاف إليها بلوغ دعوة الرسل، وأن تصادف هذه الدعوة الإنسان بالغا عاقلا، ودي بالغا عاقلا دي بتسوي مكلفة، يبقى إيه مكلفة. فكون هو سمع كلام الله، هو نشأ مسلم في بيئة سيئة عودوه على شيء هو كفر وردة، ولكن العبرة هنا هو الآن بالغ عاقل ولا لا، بيسمع آيات الله تتلى عليه وعارف إن، ولذلك معظمهم والعياذ بالله كأنه يعني هو ده غاية ما عنده من أدب مع الله عز وجل، بعد ما يسب ويلعن يقول كفرتونا، فهو ده اعتذاره. يعني هو كل عركة وكل موقف، ولو تكرر الموقف في اليوم 10 مرات هيسب ويلعن برضه. وبعدين هو حتى مش بيلوم نفسه، ده هو بيلوم الطرف الآخر، فكل ما حد ينرفزه وكل ما حد يساومه على قروش قليلة أو يعني ربما يتشاجر معه على مباراة كرة هيسب دين الله تبارك وتعالى، وفي الآخر هيبقى هو اللي غلطان، الطرف الآخر اللي خلاه يسب ويقول له. فالقضية أنه من كان كذلك فهذا بلا شك يعني كفر. فالقضية هنا سوء التربية ليس عذرا، وعدم إرادة هذا الساب للكفر ليس عذرا. الوارد يكون عذر في الحالات اللي زي دي، مع أنه يحتاج إلى تأديب شديد وزجر، أنه يكون بيصل به الغضب إلى حالة من فقدان العقل أو قريب منه. يعني ما هو في حالة يبقى زي المجنون فعلا، بمعنى لما يفوق تقول له ده أنت سببت دين الله، يقول ما حصلش. تطلقت امرأتك، يقول ما حصلش. تقولت كذا، يقول ما حصلش. ديت حالة متفق عليها أنه لا يحاسب عليها. وفي حالة الغضب الشديد جدا الذي يبقى معه قدر يسير جدا من الإدراك، بمعنى أنه هيفضل فاكر هو قال إيه، ولكن يقول أنا ما كنتش داري بنفسي، وكأن إنسان آخر ينطق على لسانه. ودي حالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، وقاسوا عليها باقي الأمور. هل الإغلاق هو ما يكافئ درجة السكر البين، من هو يعني كأنه فعلا غاب عقله تماما، ولا الغضب الشديد جدا الذي لا يتحكم الإنسان فيما يقول؟ ده أقصى ما يمكن تصور طرحه هنا. وفي الحالة دي فعلا هنلاقي أن هذا الرجل لم يشرح بالكفر صدر، لأن لسانه انفصل عن قلبه. بينما اللي تعارك مع إنسان على مال ولا على أي شيء وأراد أن يغيظه فيقوم يسب له دينه، إرادته قائمة والإقدام على هذا الفعل يدل دلالة قاطعة على انعدام التعظيم من عندي. مثلا من باب التقريب، هو من نفس الباب تماما، إلا لما يجي يريد أن يؤذي إنسان في مشاجرة يسب أباه وأمه. هو لا يعرف أباه ولا يعرف أمه، وربما يكون يعرفهم ويعظمهم، يعظمهم في أحوال الرضا، لكن التعظيم ده لا يثبت، تعظيم ضعيف. ما أي واحد يسب رجل بأبيه، الأب لما بيسمع يقول له طب أنا ذنبي تشتمني ليه؟ فلو قال له أنا بأذي ده وماليش دعوة بيك، ما لا تقبل، هذا لا يقبل عذر. وشرعا لو قذف أمه لإغاظته يحد القذف، وقانونا هذا سب حتى في القانون الوضعية، وعرفا يقول له أنا لماذا تسبني، انه بيعتبر ده سب له فعلا. فاللي بيسب أبا الرجل وأمه من أجل أن يؤذيه، يعني لما بيقول له بيصف أمه مثلا بهذه الأوصاف الفاحشة، هو لا يعتقد ما يقول بس ده مش عذر. مش يقول بعد كده انا عارف ان ده كذب، ده يتقال له من باب اولى يعني. ولا كان هو يريد إذائها هي، ولكن هو يعرف معنى الكلام، وإقدام عليه يدل على أنها لا حرمة لها عنده. أهو ملوش غرض يشتمها ابتداء، لكن شايف أنه لا بأس أنه يجعلها مطية لإذاء ابنها، فالناس كل يقولوا ده لا يحترمها، ولو هو عنده احترام لها ما يخليهاش وسيلة لإذاء ذلك الابن. حتى الناس اللي بتستسيغ الشتيمة كأسلوب يقول له لا، ده أنت تعرف من أمه، ما يبقى يجعله مبدأ الشتم في حد ذاته شيء، وكون ان ده فعلا أصاب الأمة أو الأب منه أذى ده شيء تاني. فالقضية انه اللي جعل سب الوالدين وسيلة لإذاء الابن هو بالفعل ساب للوالدين عامدا عالما. ونستنبط من هذا انه ليس في قلبه التعظيم الواجب والاحترام الواجب لهذين الوالدين، وإلا لمنعه ذلك من استخدامهما وسيلة لإذاء ابنهما. احنا معروف وواضح انه هو مش عايز يؤذيهما ابتداء، ولكن آذاهما فعلا عامدا، تعمد إذائهما لأنه يريد أن يؤذي الابن من جراء ذلك الإذاء الذي يسب دين الله تبارك وتعالى إذاء لمن يسبه. دعنا من ذلك، ولنا في النهاية أنه سب دين الله عامدا عالما قاصدا إلى السب، وإن لم يكن قاصدا إلى الكفر لكنه قاصدا إلى الإيه؟ إلى السب. فيحصل من ذلك أن هذا يكون كفر والعياذ. يقول إن سب الله ورسوله من نواقض الإسلام البينة، لأنه استهان بالله ورسوله، وذلك يناقض ما تقتضيه الشهادتين من تعظيم الله ورسوله. وسوء التربية ليس عذرا للمكلف في ترك واجب ولا فعل محرم من سائر المحرمات، فضلا عما هو من أنواع الكفر بالله. ولو صح أن سوء التربية عذر في شيء، أو ولو صح أن سيء التربية عذر في شيء من ذلك، لكان أولاد اليهود والنصارى وغيرهم معذورين في تهودهم وتنصرهم، وهذا لا يقوله مسلم، ومن قال ذلك فهو كافر يعرف ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله مرتد. وفي صحيحين عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا، وأسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين، إنه تعالى سميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المتعلق بقضية السؤال بتاع من سيء التربية هل يعذر في قضية السب أم لا، وبيان الفرق بينه وبين مسألة العذر جهل أو بالتأويل. المسألة هنا في إرادة كاملة تامة للفعل، وهذا الفعل من الأفعال التي لا تصدر إلا من انتفاء التعظيم حتى وإن كان يجهل حكمه. حتى وإن كان يجهل حكمه. تعالى مثلا عشان نشوف فرق الجهل من عدمه. لو واحد استهزأ بقول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا وارد يكون مش عارف أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه يستهزئ بشخصه، وبالتالي يتصور هنا أن يكون افتكر أن ده كلام إنسان عادي فبيتعامل معه بناء على ذلك، أو حتى يكون هو وصل أن ده حديث فيقول لا ده دوت من المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، مش ممكن، وهو غير مكذوب بل هو اللي جاهل ومش فاهم، فيبقى هنا جريمته عدم العلم وعدم الفهم وعدم التعلم والتفاهم، وليس جريمته الكفر. فإذا لما بيجي باب لذلك ذكر هنا مما يحتمل العذر جحد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار والشرائع، وهذا مع الإجماع مع على أنه من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه ثم جحده يكفر إجماع. ما اللي احنا قلنا اللي بيجحد أخباره لأنه اللي بيجحدها بيدعي عدم الثبوت، واحنا قلنا كل الأحكام بتجري على الظاهر، بمعنى لو إن إنسان بلغه خبر للنبي صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسه صدق المخبر وأن هذا بالفعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقع في نفسه تكذيب ذلك الخبر، ثم لما جاء يعلن عن هذا التكذيب تحاشى أنه ينسب تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنه يكذب الواسطة وأن هذا الخبر مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الله كفر. احنا لنا الظاهر، الظاهر أن هذا الرجل جاهل علم الحديث، وجهل علم الحديث هيبقى جريمته أنه تكلم بغير علم وأنه لم يتعلم ما يجب إلى غير ذلك. أما كونه يستهزئ بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بذات الله عز وجل أو بغير ذلك، أو يستهزئ بشيء من الشرع ثبت لديه أنه من الشرع، فكل هذا لا يحتمل إلا أن يكون هذا ناجما عن زوال التعظيم من القلب. قضية سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم من المسائل المجمع عليها بين أهل العلم بأن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر. ولكن قضية سب الدين أيضا هناك شق مجمع عليه، وهو أن من سب دين الله فقد كفر، وأما من سب دين شخص ويكون هذا الشخص مسلما، فالبعض اعتبر أنها هنا تفصيل، وإن دين الشخص قد يراد به ملته التي هو عليها وقد يراد به خلقه. بلك فرق بين لما نقول إنما اتخذ الدين وسيلة لإغاظته وبين لما نقول لا ده كلمة دين فعلا معناها خلق. فبعض العلماء قال إذا سب دين شخص سئل هل يعني به الملة أم التي يدين بها أم يعني به سلوكه وأخلاقه والتزامه، فإن عنا الملة كفر وإن عنا الخلق لم يكفر مع لزوم تعزيره وتأديبه وزجره حتى لا ينطق بهذه الكلمة الفاحشة التي يفهم منها سب دين الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يرى أن هذا التفصيل قد اعتذر عن الذين يسبون دين الله بعذر لا يضر في خلدهم أصلا. بمعنى ان هم انت هتسأله على التفصيل بتلقنه حاجة يتراجع بيها، ولا هو فعلا التفصيل ده واقع؟ وفي ناس لما بتسب بتعني الملة، وناس اخرى بتعني الخلق. الظاهر ان على الاقل في زماننا ومع الشيوع العامية لا يكاد يفهم من الناس يفهم الناس من كلمة الدين إلا الملة. وعلى أي يعني العلماء اللي بيقولوا بالتفصيل أكيد بيقولوا مع وجود احتمال، فإن انتفى الاحتمال لم نحتاج إلى سؤال. إن كان الناس لا تفهم من هذه الكلمة إلا معنى واحد لم يحتاج الأمر معها إلى سؤال. الكلام انه لسه فاهم معناها، ولا معناها نفسه ما بقاش في ذهنه؟
ما بقاش في ذهنه، هو بيشتمه
خلاص، عايز يشتمه. ما اللي بيشتمه بيقول له يا ابن كذا، بيفضل ايه معنى الشتيمه في ذهنه مفهوم. ما دام كده يبقى ما زال برضه، لو هو ما زال كلمه دين فاهم يعني ايه، يبقى هو كده سب دين الله. لو قال ديك مثلا يعذر ويؤدب، لأنه هو في الواقع أولا السب فحش، ثم السب بهذا اللفظ اللي بيشترك مع اسم الدين إشاعة السب بالدين. وإن كان هو يعني وارع شوية فغيره مش هيبقى عنده الورع ده، فبلا شك إن ده يحتاج إلى يعني غلظة شديدة جدا، وإن كان لا يكون كفرا. ذكر دين الحيوانات والجمادات أيضا يحتاج إلى تغليظ شديد، ولكنها قضية أن الحيوانات دي دينها الإسلام ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا كل الناس تعرف. ولكن لما بيقول له يا ابن دين كذا، إنما هو بيشبه دينه بدين الحيوان، ويذكر حيوان يعني مذموم، فهي كلمة سب، هي هذه كلمة سب وأراد بها السب. السب وإن كان لا يريد في يعني ليس مقصوده نهائي سب الدين، ولكنه سب دين الشخص لإغاظته، فشبه دينه بدين الحيوان المذموم، فهذا كفر العبد. النوع الثالث من النواقض، وده في الواقع يشمل النوعين اللي قبل منه، ودي القاعدة الإجمالية اللي احنا قلنا عليها، وما يلزم منه لزوما ظاهرا ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنا ولو أقر بهما ظاهرة، وذلك يشمل. وذلك هتلاقي في حاجات دي تتعاد هنا، بس هو هناك عطى صدارة لما يتعارض مع الإقرار بالشهادتين صراحة، ودي مش محتاجين فيها لهذه ان احنا نتأمل ونقول يلزم منها ده هو، وكذلك ما يناقض حقيقة الشهادتين. وأعم من ذلك كل الأمور التي يلزم منها أنه تخلى عن إقراره باطنا، وإن ظل بلسانه يزعم عكس ذلك. لكن القضية هنا دي قضية غاية الخطورة، لأن ما من معصية إلا وتنشأ من نقص الإيمان. لكن احنا بنتكلم هنا على زواله، فلا بد أن يرجع في هذا أيضا إلى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم الذين يستطيعون ضبط هذه الأمور. نعم. أيوة نعم، هو ذا يعني كما ذكرنا ديت القاعدة الأعم في ذلك. من ذلك قال وذلك يشمل أمور منها الإعراض عن دين الإسلام، لا يتعلم ولا يعمل به ولا يبالي بما ترك من الواجبات وما يأتي من المحرمات ولا بما يجهل من أحكام. يقول وينبغي أن يعلم أن المكلف لا يخرج من كفر الإعراض المستلزم لعدم إقراره بفعل أي خصلة من خصال البر وشعب الإيمان، فإن من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله كافرهم ومؤمنهم كإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين وأداء الأمان، وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلام منه بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم كالصلاة والزكاة والصيام والحج، إذا فعل شيئا من ذلك إيمانا واحتسابا. قال شيخ الإسلام تيمية فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإجابها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القضية يعني سوف نتناولها بشيء من التفصيل إن شاء الله. يقول ملاحظة هكذا وردت العبارة في الفتاوى، ولعل المناسب للسياق أن يقال مع عدم فعل شيء، مع عدم شيء يعني عدم فعل، إن لا يدخل في ذلك أيضا أن يضع الوالي قانونا يتضمن أحكاما تناقض أحكاما قطعية من أحكام الشريعة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، ويفرض الحكم به والتحاكم إليه، ويعاقب من حكم بحكم الشريعة المخالف له، ويدعي مع ذلك الإقرار بوجوب الحكم بالشريعة شريعة الإسلام التي هي حكم الله ورسوله. وده تفصيل، هو أتكلم فيما يناقض حقيقة شهادة أن حقيقة الشهادتين تفضيل حكم القانون الوضعي على حكم الله ورسوله، أو تسويته به، أو تجويز الحكم به ولو مع تفضيل حكم الله ورسوله. وأورد هنا عشان يحتاط للي بيقولوا القضية أنه طالما لم يكذب بالشرع أو يكذب عليه في نسبة هذا القانون الجديد إليه فقد نجا من المناط المكفر. نقولهم لا، ده لا، هو عارف أن الكذا مخالف للشرع ولم ينسبه إلى الشرع بل قال بوجوب التحاكم إلى الشرع، فإن ده الإقرار الظاهر بتاعه، يقول بوجوب التحاكم إلى الشرع. طيب فعله الآخر اللي بيقول أن التحاكم إلى الشرع محرم، ما بيقول اللي يحكم به أو يتحاكم إليه يجرم. فلذلك بعض الإخوة اللي بتكلموا في هذه القضية مشغولين جدا بقضية الاستحلال، هل استحل الحكم بغير ما أنزل الله أم لا. تكلمنا في الضابط ده وعدم دقته، وإن كان الواقع تعدى الاستحلال، استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، إلى تحريم الحكم بما أنزل الله، فكيف يقال إن يبقى هنا لا عبرة بهذا الإقرار؟ لأن عندنا فعل أقوى من هذا الإقرار، فعل ظاهر يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن، بمعنى أنهم لو قالوا الاستحلال نقول لهم لا، ده الفعل الظاهر اللي هو تحريم الحكم بما أنزل الله ومنع من يفعل ذلك ومعاقبته وإلزام الناس كافة بالحكم المغاير دوت استحلال وزيادة، وإن ادعى أنه غير مستحل، لأن احنا بننقبش عن القلوب، في أعمال ظاهرة ليس لها إلا احتمال واحد، تدل دلالة قاطعة عما في القلب، وإن ادعى اللسان غير ذلك. واحد مثلا، ولذلك ذكر العلماء في شأن المرجاء المستحلة، والبعض يفهم الكلام خطأ ويسقطوا على عموم المرجئة، فضلا أنه يسقطوا على أهل السنة. يقول لك يأتوا قال فالإجماع العلماء على أنه من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونشهد أنك رسول الله ولكن نصلي إلى غير القبلة، ده حتى ما قالوش ما يصلوش، ده إيه يعني؟ طب هو الصلاة عباد، فاللي صلى لغير القبلة ده عايز إيه من الصلاة لغير القبلة إلا العناد والاستكبار، وننكح المحارم ونشرب الخمر، وكأن واحد واخد كل تكليف وبيعكسه تماما، مش انه هو غلبته شهوته، وان غلبته في معصية ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اكثر ولا اقل، مسألة مش عدد، مسألة انه هو يرى ما استحسنه الشرع حسنا ويراه لازما. لازم يكون على الاقل انه يكون يرى ان ما استحسنه الشرع يراه حسنا ويراه لازما في نفس الوقت، يبقى ساعتها نقول ان هو نجا من التكذيب والاباء والاستكبار ونحو ذلك. ان هو يجي يقوم كل شيء ياتي به الشرع، هو ياتي بنقيده، نقوله احنا لنا انه ما اعترف به بلسانه، هي دي احد اهم النقاط الفارقه في الموضوع، ان يوجد بعض الافعال دلالتها على فساد الباطن اعلى واظهر من الاقرار الظاهري اللي بيصر صاحبه عليه. وعلى فكرة الكلام ده اخذت به المحاكم المعاصرة في قضية نصر ابو زيد. نصر ابو زيد له كتابات في الاعتراض على مبدأ الطاعة في الشرع، يقول ان ده نوع من تقييد الحريات. ده بيتكلم، مش بيتكلم بقى على المتطرفين والارهابيين، بيتكلم على المبدأ العام. النص هو في خصومة مع النص، النص والعقل، يعني النص قيد سلطان العقل، وان اللي بيؤمن بالاسلام بيعذب بأن النص قيد عقله، والناس التانية عقولها متروكة ونحو ذلك، عرفش عقولهم عملوا بها ايه اللي هم مصرين بها على اكل الخنزير. يعني الشيء يذكر ان يعني اللي موجود الان نوع من العبودية الشديدة للأحبار والرهبان، يعني مش قادرين يعترفوا ان مؤسس دينهم جهل. وهو بولس انه لما اباح لهم القاذورات دي كانوش شايفين ساعتها ايه اللي جواها، جم اكتشفوا بعد كده الاضرار اللي في لحم الخنزير، واكتشفوا باثر رجعي ان الامراض الغامضة اللي كانت بتدمر خلايا الدماغ وبتصيب بالعمى في مراحل متقدمة من العمر بلا أي انذارات قبل ذلك، إن دي كلها أنواع من الأمراض، كوكتيل فيروسات على بكتيريا على طفيليات بتعيش في لحم الخنزير، وكانوا هم بياكلوها وبيلاقوا عندهم أمراض. لما اكتشفوها تعظيم الأحبار والرهبان، وان ده جزء لو اعترفوا بيه بالذات انهم اكتشفوها في وقت يعني بدأت الدنيا تنفتح ويبقى في اسلام وفي نصارى، ولو اعترفنا ان نبي المسلمين اللي جه اثناء احتدام المعركة بين اليهود والنصارى على لحم الخنزير وما كانش فيه لا معامل ولا اي حاجة، ولو القضية زي ما هم بيزعموا انه رجل جخاد اليهود التوراة والانجيل ولفق بينها كلام، كان مجاملة الرومان في الوقت ده اولى. اليهود كانوا كام عددهم كام في العالم كله، ومين اللي معاهم السلطة ومين اللي معاهم القوة؟ واذا كان هو بولس وهو يهودي جامل الرومان وقال لهم اللي بيحلكم اللي مزعلكم من الخنزير والخمر، فكون والخنزير في الوقت ده ما كانش معروف في جزيرة العرب، كان قليل جدا في جزيرة العرب، بمعنى ان لو المسألة تكتيكات يبقى اولى حاجة ان الخنزير ده حتى ما يكونش فيه اصرار على انه من رؤوس الخبائث، فكون وروده في القرآن وبهذه القوة رغم ان هو مش موجود في جزيرة العرب وبعدين يكتشفه بعد كده. طبعا في جزء ما كانش محتاج اكتشاف، بس ده بالنسبة للرومان ولا حاجة، يعني انه يتغذى على القمامة وانه هو لا يغار على انثاه، ده اللي دلوقتي يقول لك انتوا هتقتلوا الخنازير مش حاسين بالكارثة اللي هتحصل، 70 مليون طن قمامة هتروح فين؟ ده في القاهرة. يعني يقول لك انتوا ده انتوا اللي بيقول لك يعني اللي بيستغيثوا ان الحقوا الخنازير، بيقول لك لو موتوها هتموتوا انتوا من يعني هم القمامة التي تأكلها الخنازير لو بقيت سوف تقتل البشر، وما فيش في القريب العاجل